إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فتقواه أقوم وأقوى، واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واحذروا غضب الجبار، فإن أجسادكم أضعف وأوهى. أيها المسلمون، منزلة الإنسان في الإسلام كبيرة، وقدره عند الله رفيع، نفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته واستخلفه في أرضه وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بيد أن الإنسان لم يحفظ هذا التكريم ولم يحافظ على هذا التشريف، فوقع في مزالق من أهوائه، وأصابه كثير من الهوان والانحطاط الذي كاد أن ينسيه، الذي كاد أن ينسيه أصله العريق وقدره الرفيع. فظهرت في كثير من الأمم والديار بيئات وأعراف اضطربت فيها موازين المساواة، وهضمت فيها كثير من الحقوق، فيضام المرء عندهم لسواد لونه، ويحتقر لقلة ماله، ويهان لضعف عشيرته. بيئات وأعراف تجعل الفقر منقصة لأصحابه، فالطبقات الفقيرة فيها محقورة الشأن، مضيقة الفرص، مضيعة الفرص، مضيقة النصيب. ولقد أنكر الإسلام كل هذه النظرات، وطاشت عنده كل هذه الموازين، فأقصاها وأبعدها، وعول على القيمة الإنسانية المجردة المقرونة بعقيدة التوحيد الخالصة، دون أي حساب للون وحسب، وغنى وفقر، وإقلال وإكثار. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. الرجال لا تقاس بالألوان ولا بحسن الهندام، ولكنها بالدين الخالص والخلق الكريم والموهبة الفاضلة. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال عليه الصلاة والسلام: وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ أخرجه البخاري. وعند أبي داود: ابغوني في ضعفائكم، إن يعني أي اطلبوني، ابغوني في ضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. والضعفاء أيها الإخوة ليسوا هم العجزة والمرضى، ولكنهم عامة الناس وسوادهم، ممن لا تلمع أسماؤهم ولا تشتهر أشخاصهم ولا أعمالهم، فهم المغمورون الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفقدوا. ومن دخل في دين الله خلع أردية الجاهلية ونبذ فخرها وخيلاءها. وفي هذا أيها الإخوة صنع الإسلام من أتباعه أمة خرجت للناس تحمل الحق والخير، وترسم نهج الحياة وأسلوب التعامل. فالدين لا يكون دينا إذا لم يكن له سلطان يغلب على طغيان المصالح والشهوات والرغبات. ومن أجل مزيد من استجلاء هذا الأمر أيها الإخوة، فهذا حديث عن الضعفاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنه الضعف الذي بلغ من القوة مبلغا عظيما. نعم، إن في استضعافهم قوة كامنة أذهلت أعداءهم وسرت أصدقاءهم. وضربت مثلا للإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. لقد تراجع أقوياء الجاهلية وانخنس رؤوس الكفر وتقدم ضعفاء الإسلام. كانوا فقراء الجيوب ولكنهم كانوا أغنياء القلوب، أقوياء بقربهم من ربهم وبتعلقهم بمولاهم. وبين أيديكم أيها الإخوة صورة شاهدة وسيرة ماثلة لواحد من هؤلاء الصحب الكرام، تجسد فيه الإسلام بقوته وتجلى فيه بمساواته في عزه وعزته. إنه بغير دين الله وقبل دين الله لم يكن شيئا مذكورا، بل كان متاعا مهملا. بالإسلام ارتفع اسمه، وبالإيمان علا في العالمين ذكره. مئات الملايين من المسلمين تعرفه عبر القرون والأجيال، عرفوه كما عرفوا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا ومشاهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. إنك لتسأل الطفل الناشئ في ديار المسلمين من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها فيجيبك من غير تردد أو تلكؤ. إنه ذكر عظيم في العالمين منحه له الإسلام. إنه سيدنا بلال بن رباح الذي اعتقه سيدنا أبو بكر، كما يحلو لعمر بن الخطاب أن ينعته بذلك رضي الله عنهم أجمعين. إنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر بلال كلما ذكر الأذان. آلاف المآذن تمتد شامخة شاهقة في عنان السماء في كل صقع من أصقاع المسلمين، من أعماق المدن إلى أطراف الصحارى والقفار. إنها جميعا تذكر بالنداء الأول الذي صدع به بلال رضي الله عنه. ماذا كان حال بلال قبل الإسلام؟ لم يكن سوى عبد رقيق يرعى ماشية لسيده أمية بن خلف الجمحي على لقيمات يسد بها جوعته، يروح ويغدو وسط الشويهات والإبل. ماذا لو لم يهده ربه للإسلام؟ لظل عبدا تائها في زحام الحياة، ولكان نسيا منسيا يطويه الموت ويطوح به في أعماق الإهمال. بغير الإسلام وقبل الإسلام كان عبدا حبشيا تمضي أيامه ثقيلة متشابهة، وكأنه لا حق له في يومه ولا أمل له في غده. شرح الله صدره للإسلام وعرف محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كما عرفه قومه بصدقه وأمانته وحسن خلقه، فما هو إلا أن كان من السابقين المبادرين المصدقين بالإسلام ونبي الإسلام، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. وحالما علم أسياده بإسلامه انقلبوا عليه فأذاقوه ألوان العذاب، يخرجون به في حر الهجير الملتهب ليضعوا على ظهره العاري وصدره البادي الحجر الثقيل المستعر، لعله أن يرجع عن دينه وهو يصر على إعلان التوحيد أحد أحد. يريدونه ويراودونه ليذكر آلهتهم بخير فيرد عليهم إن لساني لا يحسنه. صمد لأقصى أنواع التعذيب وكأنما جعله الله مثلا على أن لون البشرة وعبودية الرقبة لا ينالان من عظمة النفس وقوة الروح إذا باشر القلب الإيمان وصح لله التعبد. إن الدين إذا استقر في القلب لا يباع بملء الأرض ذهبا ولا بمثلها إيذاء وعذابا. لقد وهبه الله إيمانا لم يقدر عليه كثير من الناس. يقول الذهبي رحمه الله: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وبلال، وصهيب، والمقداد. فأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه فمنعهما قومهما، وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم بالشمس، فما منهم من أحد إلا وأتاهم على ما يريدون، يعني وقلوبهم مطمئنة بالإيمان، إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأعطوه الولدان والصبيان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. ويذهب إليهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهم يعذبونه وقد دفنوا عليه الحجارة، ثم يصيح في سيده أمية بن خلف: خذ أكثر من ثمنه واتركه حرا. فاشتراه أبو بكر بخمس أواق فأعتقه. وتقول بعض الروايات إن أمية بن خلف قال: خذه يا أبا بكر، لو أبيت إلا أن تشتريه بأوقية واحدة لبعتكه بها. فرد عليه أبو بكر وهو المؤمن الحصيف ليعلي من شأن هذا الضعيف: والله لو أبيتم إلا مئة أوقية لدفعتها. أيها الإخوة، ولئن كان بلال استراح بعد عتقه من إيذاء السادة للعبيد، لكنه لم يسترح من إيذاء الأحرار للأحرار، ولا سيما الضعفاء، فهم الذين لا تحميهم عصبية ولا خوف من ثار. فتحمل رضي الله عنه في سبيل الله ما تحمل، ثم أذن الله بالهجرة إلى المدينة. فهاجر بلال رضي الله عنه مع من هاجر، وآخر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبين عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل بينه وبين أبي رويحة عبد الله الخثعمي. ثم تأتي غزوة بدر الكبرى، وقريش قد خرجت بأشرافها وفلذات أكبادها، وأوشك أمية بن خلف أن يتخلف عن المعركة، ولكن الله بالغ أمره. وحين بدأ القتال وحمي الوطيس وارتجت جوانب المعركة، انخلع قلب أمية وجاءه النذير. وبينما المعركة تقترب من نهايتها لمح أمية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكان له به علاقة وتعامل في مكة، فاحتمى به وطلب منه أن يكون عنده أسيرا. يقول عبد الرحمن بن عوف: كان معي يوم بدر أدراع استلبتها من المعركة، فرآني أمية بن خلف فقال: هل لك في، أي أن تأخذني أسيرا، فأنا خير لك من هذه الأدرع التي معك. قلت: نعم ها الله إذن. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه. قال عبد الرحمن: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال قال عبد الرحمن فوالله إني لأقودهما لأقودهما إذ رآه بلال معي. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قلت: أي بلال، إنهما أسيراي. قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن: فأحاطوا بنا حتى جعلونا مثل المسكة، أي كالسوار، وأنا أذب عنه. قال: فضرب رجل بالسيف رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت من مثلها قط. قلت: أنج بنفسك ولا نجاء بك، فوالله لا أغني عنك شيئا. وفي رواية البخاري: وكان أمية رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: ابرك. فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف حتى قتلوه. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول: يرحم الله بلالا، فجعني بأدراعي وبأسيري. وهذا من قصاص الدنيا العاجل، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وتمضي الحياة وتمر الأحداث ويشرع الأذان، فيأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن زيد أن يلقيه إلى بلال، لأنه أندى صوتا، فقد وهم الله بلالا صوتا رخيما ومنطقا عذبا، فجعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤذنه الأول. وتؤكد السيرة أن بلالا رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعلق به، فكان رفيقه وملازمه، لم يفارقه في عسر ولا يسر، ولا في منشط ولا مكره، بل لم ينقض يوم إلا وجمعتهما الصلوات الخمس ومجالس الوعظ والذكر. لقد كان لصيقه في الحضر والسفر، وإذا اشتد الهجير أسرع بلال إلى تضليل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثياب الوشي، وإذا كانوا في معركة وقتال ضرب له قبة من أدم يرقب الموقعة ويحرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويذود عنه في طاعة وصدق وولاء. وكان يحمل العنزة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عصا قصير يركزها حيث تقام الصلاة في العيد والاستسقاء وفي السفر، وشهد المشاهد كلها رضي الله عنه وأرضاه. وحين فتح الله مكة لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم ودخلها ظافرا منتصرا شاكرا متواضعا،
دخل الكعبة، ولم يكن معه إلا بلال وابن أبي شيبة صاحب مفتاح الكعبة. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ليعلو على ظهر الكعبة ويؤذن، فيا لروعة الزمان والمكان والمناسبة، ورجال مكة مصطفة وكلها دهشة وتأمل، أهذا هو محمد وفقراؤه الذين أخرجوا بالأمس من هذه الديار؟ وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وفي هؤلاء القوم المصطفين المتأملين أبو سفيان ابن حرب، وكان قد أسلم قريبا، وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، وهما لم يسلم بعد. فقال عتاب وهو يسمع بلالا يصدح ويصدع بالأذان نداء التوحيد من فوق الكعبة المشرفة، يقول عتاب: لقد أكرم الله أسيدا، يعني أباه، ألا يكون سمع هذا فيسمع ما يغيظه. وقال الحارث: أما والله لو أعلم أن محمدا محق لاتبعته. وقال أبو سفيان وكان حصيفا: إني لا أقول شيئا، فلو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصى. وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكعبة فمر بهم فقال: لقد علمت الذي قلتم، لقد قلت يا فلان كذا وقلت يا فلان كذا. فبادر الحارث وعتاب وقال: نشهد إنك لرسول الله، والله ما سمعنا أحد فنقول أخبرك. وبلال أيها الإخوة هو أحد المبشرين بالجنة، فقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما بعد صلاة الصبح وقال له: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فقال: ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، رضي الله عنه وأرضاه. فهو السيد الحر المؤمن المجاهد، عاش 64 سنة، توفي 20 من الهجرة، ولم يؤذن لأحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، دفن بالشام رضي الله عنه وأرضاه. هذه شذرات وإشارات لهذا الرجل البر الصدوق، إن سمر بشرته ولون إهابه وتواضع حسبه وهوانه على الناس كعبد رقيق لم يمنعه حين رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرسول أن يتبوأ المكان الأرفع والمقام الأسماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل البر والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على هديهم واقتفى. أما بعد، فاتقوا الله رحمكم الله، فتقوى الله للعبد وقاية، وهي في المقاصد أشرف غاية، جعلنا الله وإياكم من أهلها وكتب لنا جميعا أجرها. أيها الإخوة، وإن شئتم مزيدا من صفاته الخلقية والخلقية وأوصافه ونعوته، فهو السيد المتعبد المتجرد عتيق الصديق ذو الفضل والسماح أبو عبد الله بلال بن رباح، الإمام في الدين وفي الله، هو سيد المعذبين، السيد السابق والمتوكل الواثق. وفي خلقه كان شديد السمرة، نحيفا ناحلا فارع الطول، كث الشعر خفيف العارضين، أجنأ القامة، أي أن في إقامته انحناء، صادق اللهجة، فاضل النفس، خالص الطوية، يكره الإطراء والثناء والمديح، إذا سمع ذلك غض طرفه وقال: إنما أنا حبشي كنت بالأمس عبدا رقيقا، جاءه رجل فقال له: أنت أفضل من أبي بكر. فقال: كيف تفضلني عليه وإنما أنا حسنة من حسناته. كان خازن بيت مال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسؤول عن نفقاته. وبعد أيها الإخوة، فهذا نموذج ماثل من الصحب الكرام البررة، وشاهد جلي على ما يفعله دين الله في القلوب والنفوس. ولكن النفوس البشرية إذا ضلت عن الهدى تغيرت عندها الموازين، فجعلت همها الأمور الظاهرة وأهملت الحقائق والمكارم النفسية. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، والتزموا هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وتأملوا سيرته، واعرفوا حق أصحابه، وترسموا خطاهم، ثم صلوا وسلموا على هذا البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واخذل الطغاة وأعداء الملة. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به دينك، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واجمع به كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمعهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويذل فيها لمعصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.